أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
لا بالعد، وما وردت به بعض النصوص من العد فليس المراد به الحصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمهم الله، وأجمع ما قيل فيه أنه ما رتب عليه أو ما ذكر عليه عقوبة خاصة. إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب. أما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا، أو مذكورا فيه التحريم مثل حرم كذا، أو نفي الحل مثل لا يحل كذا، فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل. وهل يمكن أن يقال أن فيه إثبات وجود النار؟ كيف ذلك؟ يقول التبوأ مقعده. طيب، وهل يمكن أن نلحق بمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام منابر المساجد الأخرى؟ الجواب، قال بعض أهل العلم إنه يلحق به من حيث التغليظ لا من حيث العقوبة. فمثلا لو حلف إنسان على يمين فاجرة عند منبر مسجد من المساجد ورأى القاضي أنه يغلظ اليمين في هذا المكان فلا بأس، لكنه لا يستحق العقوبة التي كانت على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لشرف إيش؟ لشرف المكان. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ثلاثة مبتدأ، وجملة لا يكلمهم الله ما عطف عليه الخبر. فإن قال قائل كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ ثلاثة، والابتداء بالنكرة ممنوع لأن الخبر تعريف وحكم، ولا يمكن أن يكون الحكم إلا على شيء معلوم، والنكرة غير معلومة. ولهذا قال النحويون قولا حقا إنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لأن الاسم النكرة مجهول والخبر حكم عليه ولا يمكن أن يحكم على شيء مجهول. فيقال إن ابن مالك رحمه الله قال كلمة جيدة فيها، حيث قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، يعني ما لم يكن لها معنى خاص زائد على مدلولها المطلق. هذا معنى قوله، لا بد يكون هناك سبب لكونها تبدأ بها وهي نكرة، وإلا في الأصل أنه لا يصح. لو قلت رجل قائم ما صح، رجل قائم ما صح، لكن إذا كان هناك شيء يقيد هذا الإطلاق فإنه يصح. لو قلت رجل فاضل قائم صح. إذن الجواب أنه يجوز الابتداء بالنكرة متى؟ إذا أفادت. وهنا فيها فائدة التقسيم، ثلاثة لا يكلمهم، ولا شك أن التقسيم فائدة، ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، ثلاثة لا يكلمهم الله. ومثل هذا التركيب لا يدل على الحصر، أي أنه لا يوجد سوى هؤلاء، لأنه يوجد سوى هؤلاء كثيرون. يقول لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي كلام رضا، لكن قد يكلمهم كلام غضب، كما في قوله تبارك وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. وكلام الغضب ليس بشيء، بل عدمه إيش خير من وجوده، نعم. إذن لا يكلمهم كلام إيش؟ كلام رضا. ولا ينظر إليهم كذلك نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة ورضا. أما النظر العام فهو عز وجل لا أخفى عليه شيء، كل شيء يراه سبحانه وتعالى. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ولهم عذاب أليم، بالإضافة إلى ذلك لهم عذاب أليم بمعنى مؤلم، ففاعل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ لا أسأل واحد، أسأل واحد صرح أن الله يهديه. نعم إيه؟ إيش معنى أليم؟ ها؟
أليم؟
إيه نعم، إيه نعم، موجع. طيب نعم، أليم بمعنى مؤلم أي موجع. وأليم تأتي بمعنى مفعل، وفيه بيت مشهور وهو طيب محمد سمعتموه؟ ها؟ خفي وسريع. نعم، يقول قول الشاعر: أم من ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. الداعي السميع أي المسمع، يعني هل هناك داعي يسمعني؟ نعم. الأول: رجل على فضل ماء، على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. رجل على فضل ماء أي عنده ماء زائد عن حاجته، على في فلات يمنعه من ابن السبيل. يأتي ابن السبيل محتاجا إلى الماء فيقول له: هذا ممنوع، لا تأخذ منه، لا تشرب منه، مع أنه إيش؟ زائد عن حاجته، ليس محتاجا له. والثاني: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، أعوذ بالله. هذا المنفق وسلعته بالحلف الكاذب، لكن جاء في حديث أبي ذر على وجه الإطلاق، وجاء هنا مقيدا بما بعد العصر. حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الشاهد من هذا قوله: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهنا أطلق أن كل من كذب في سلعته فإنه له هذه العقوبة. لكن يمكن أن نقول هذا مطلق ويقيد بما في هذا الحديث، وهذا الحديث قيد الإطلاق من وجهين: أنه بعد العصر، وأنه حلف أنه أعطي بها كذا وكذا وهو لم يعطى. أفهمتم يا جماعة؟ طيب. كما قيدنا قوله المسبل بأنه إذا كان مسبلا ثوبه خيلا. نعم. يا طيب، انتبه للصورة: الرجل بايع رجلا بالسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا. من الحالف؟ البائع. لأخذها، اشتراها بكذا. وقول لأخذها، اللام هنا واقعة في جواب القسم، وحذف منها قد، وإلا في الأصل لقد، لكن حذفت لقرب الجواب من القسم، حذفت لقرب الجواب من القسم، حذفت قد. لأخذها بكذا وكذا، كناية عن عدد معين. فقال: فصدقه من؟ المشتري. لأن المشتري رجل سليم القلب يظن أن الناس على صدق وهو على غير ذلك. كم سيأخذ المشتري؟ نعم، قد يأخذها بثمنها أو بأكثر، المهم أنه سوف يعتقد المشتري أنه لن يبيعها بأقل. والثالث رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، بايع إماما أي عاهده، وسميت المبايعة المعاهدة المبايعة لأن كل منهما يمد باعه إلى الآخر ليأخذ بيده، فيمد يده ويقول أبايعك على كذا وكذا. فهذا بايع إماما على السمع والطاعة، ولكن إنما فعل ذلك لأجل الدنيا، إن أعطي من الدنيا وفى، وإن لم يعط منها لم يفي وتمرد وخالف وعصى. هذا من الذين لا ينظر، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ففي هذا الحديث من الفوائد، نعم، الشاهد من هذا الحديث ما؟ رجل بائع. في هذا الحديث من الفوائد فوائد جمة أصولية وفقهية، منها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يكلم، ووجه الدلالة أن الله نفى الكلام عن هؤلاء الثلاثة، ولولا أنه يكلم من سواهم ما كان لتخصيصنا في الكلام لهم فائدة. وكلامه سبحانه وتعالى بالحرف والصوت، بالحرف والصوت، فهو يقول عز وجل قولا مسموعا، وهذا شيء متواتر متفق عليه بين السلف دل عليه الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه إيش؟ نجيا. لما كان بعيدا ناداه الله مناداته، لأن البعيد يحتاج إلى رفع الصوت، والنداء هو المخاطب برفع الصوت، ولما قرب صارت مناجاته يعني بصوت أدنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك. القائل من؟ لا، الجواب من آدم، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فينادي الفاعل من؟ الله عز وجل بصوت إن الله يأمرك، هذا حديث واضح، ينادي بصوت. وقد حرفه بعض أهل التعطيل وقال إن الصواب فينادى بصوت إن الله يأمرك، من أجل أن تكون مناداة من غير الله عز وجل، واضح؟ طيب. وأيد تحريفه بقوله إن الله يأمرك، ولم يقل إني آمرك، ولكن هذا تحريف، لأن الرواة نقلوه باللفظ متواترا فينادي بصوت. وأيضا لفظ الحديث في آخره قال يا ربي وما بعثوا وما بعثوا النار، وهو صريح المخاطب. المهم قوله فينادي بصوت، فإن قوله بصوت توكيد لمعنى النداء، لأن النداء لا يكون إلا برفع صوت. إذن كلم الله بحرف وصوت، خلافا لقول الأشاعرة الذين قالوا إن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما كلامه والمعنى القائم بنفسه وهو أزلي لا يقبل الحدوث أبدا. وبناء على قولهم لا فرق بين العلم والكلام، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس ولا يمكن يتجدد ولا يحدث ولا يتعلق بمشيئته. طيب إذن كيف نجيب عما يسمعه الأنبياء الذين يوحي الله إليهم ويكلمهم. قالوا إنه يخلق أصواتا تعبر عما كان في نفسه فيسمعه المخاطبون، وهذا تحريف، وهو يؤدي إلى فساد أبلغ من فساد الجهمية والمعتزلة، لأن الكل يقولون إنما يسمع إيش؟ مخلوق، إنما يسمع مخلوق، لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله، وهؤلاء الأشاعرة يقولون ليس كلام الله بل هو عبارة عنه. ولهذا كانوا أبعد عن الصواب من المعتزلة في هذه المسألة، لأن أولئك يقولون هذا كلام الله تعالى، خلقه الله فسمع، هم يقولون لا لا لم يكن كلام الله ولكنه عبارة عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات النظر، نعم إثبات يوم القيامة، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة وهو معروف. ومن فوائده أن إثبات النظر لله، نعم لقوله ولا ينظر إليه. ووجه الدلالة أن نفي النظر عن هؤلاء دليل على إثباته لغيره، كما استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لم ينفع عنهم، لم يثبت الحجب لهم إلا وهو يراه من سواهم. ومن فوائد الحديث إثبات تزكية الله للعبد، إثبات تزكية الله للعبد، وهذا ثابت حتى في القرآن، قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء، فمن الذي زكاه الله؟ الذي زكاه الله تعالى هو المتقي، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل من كان أتقى لله كان أشد تزكية من الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات العذاب، وأنه عذاب ليس بالهين بل هو عذاب مؤلم، لقوله ولهم عذاب أليم. ومن فوائده وجوب بذل الماء، بذل فضل الماء لمن احتاجه إذا كان على طريق. وجه الدلالة على الوجوب هو الوعيد على المنع، فإذا ثبت الوعيد على المنع ثبت الوجوب في البذل. ومن فوائده أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الماء فله أن يمنع غيره منه، يؤخذ من قوله فضل الماء، ومن قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. وعلى هذا فإذا وجد ماء يكفي لإنقاذ نفس واحدة وهو مملوك لآخر وهو إن لم يشرب هلك، ومعه صاحب له إن لم يشرب هلك، فهل الأولى لصاحب الماء أن يؤثر به صاحبه أو أن يشربه؟ نعم الثاني، هذا إذا لم يمكن قسم الماء، أما إذا أمكن قسم الماء فالأمر واضح، لكن إذا لم يمكن فالأولى أن يبدأ بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. وما ذكر من القصة التي حصلت في وقعة اليرموك في قصة الثلاثة الذين أحضر عليهم الماء وكل واحد يقول أعطه فلانا، فما عاد إلى الأول حتى هلكوا جميعا، فهذه القصة أولا لا أعرف عن صحتها، هذه واحد. ونريد من الإخوة من أحد الأخوة أن يحققها لنا، وهو أيوب أو كمال، استهمى ولا طيب لا بأس. والثاني أجاب عن هذا أنه اجتهاد، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. ومن فائدة هذا الحديث أن الكذب في ثمن السلعة بعد العصر من كبائر الذنوب لقوله ورجل بايع إلى آخره. فهل يقاس على الكذب في الثمن الكذب في الصفة؟ نعم. خالد شول نعم
نعم
ما الذي قلت؟
هل يكون الكذب في الثمن الكذب في الصفة؟
هل يكون إيش؟ هل يقول هل يكون أخبرني هل صرحت أو
لا؟ ولكن العبارة لم أسمعها جيد.
قلها من عندك ما دام فهمت المعنى قلها من عندك ما أتهم العبارة.
هل يكون الكذب كالكذب في الثمن؟
أي نعم صحيح. يعني هل نقول إنه لو كذب الإنسان في وصف المبيع بعد العصر وحلف بأن قال والله إن هذه الشاة لبون، والله إن هذا الثوب من الثوب الأصلي وما أشبه ذلك، فهل نقول إنه كالكذب في الثمن؟ في الثمن الظاهر الظاهر نعم، لأن كل منهما كذب من أجل زيادة الثمن.
هذا قد يتبين وهذا ما يتبين.
أيه؟
الكذب في الصفة سيتبين بعد ذلك، أما الكذب في الثمن لن يتبين.
عليه حتى هذا ربما يتبين. أعرف أنه اشتراه من زيد أو من عمرو يتبين. فالظاهر أن الرسول ذكر ذلك على ضرب المثل فقط، وأن كل من حلف في وصف السلعة أو في قيمتها أو في ثمنها من أجل الزيادة فالحكم واحد، لأنه يقتطع به مال امرئ مسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن مبايعة الأئمة إيش؟ جاء وقت الأسئلة؟ لك ودي ناخذ عشان ما من فوائد هذا الحديث أن مبايعة الأئمة من الدين. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المبايعة من أجل الدنيا من كبائر الذنوب، وهو كذلك، فمبايعة العامة للإمام دين لا شك، لأنه يترتب عليها واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة أيضا. وإذا كان عقد النكاح على المرأة من الدين وهو لا يترتب عليه ما يترتب على البيعة بيعة الإمام فهذه من باب أولى. فعندنا أثر وقياس أن مبايعة الإمام من الدين، ولهذا من مات وليس في عنقه بيعة الإمام كيف يموت؟ مات ميتة جاهلية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تحريم مبايعة الإمام للدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد على ذلك، وعلى هذا فيكون من كبائر الذنوب. طيب، لو هل يقال مثل ذلك من كذب على الإمام، بأن سأله الإمام عن أحوال الناس فقال له الأحوال كلها مرضية وكلها على ما تريد، كل شيء طيب وهو كذاب، هل يدخل في هذا أو لا؟ نعم، لا، هذا لا يدخل، لا شيء، ما يدخل في الحديث ولا سبب معناه، لكنه خيانة، خيانة لولي الأمر وخيانة للرعية. والواجب على من سأله ولي أمر سواء الولي الأعلى في الدولة أو من دونه، الواجب أن يبين له الأمر على ما كان عليه. قد يقول إذا بينت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدره ونحن لا نحب أن نضيق صدره، نريد أن يبقى مسرورا من شرح الصدر، ماذا نقول؟ نقول نعم هو يضيق صدره الآن لكن يسعى للحلول، يسعى للحلول، كيف يتخلص من هذا؟ أما أن نبدي له الأمور على أنها أكمل شيء وهي بالعكس، فسيبقى الشر والفساد على ما كان عليه. فلا بد أن نبين لولاة الأمور الأمر على ما كان عليه. كذلك إنسان مثل مدرس سأله المدير قال ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال ما شاء الله ما بين ممتاز وجيد جدا، نعم، وأجوبتهم في الحقيقة أقل من مقبول، نعم، لكن يريد أن يدخل السرور عليه على المدير، خلوا يفرح واستانس. نقول هذا حرام عليك، الواجب أن تخبره بالواقع، تقول الطلبة رديين، أعلاهم من أتى بلقب مقبول، وأدناهم من تحطم، نعم، تبلغ تبلغ حتى يعرف حل المشكلة. نعم. نعم. ايش؟
الحلف في البيع تحدي ذاته، لان نقول بعضه مكروه وبعضه حرام، اما الحرام فهو بالكذب.
كمل كمل.
المكروه هو ان يحلف ولو لم يكن كاذبا، لان المستعصي قال ينفق السلعه ويمحق الجرح.
نعم. الحلف منفقة للسلع منفقة الكسب، الحلف على السلع هذا منهي عنه مطلقا إلا إذا دعت الحاجة إليه، إلا إذا دعت الحاجة إليه وكان حقا فلا بأس. لا يحلف إلا لحاجة، لا يحلف إلا لحاجة. الله أكبر.
يمتنعون البيع
بامتناعه،
هل يجبر لكي يبايع القوم على البيع؟
يجب عليه
أن
يبايع،
إما بايع امتنع يجبر؟
نعم.
هنا وجوب إعطاء عابر السبيل الماء إذا كان فضلا، هل نقول أنه لا يجوز أخذ العوض عليه؟
لا يجوز إيش؟
أخذ العوض عليه؟
إي نعم، هذا هو الصحيح، صحيح أنه لا يجوز الآخر العبض عليه لأنه واجب عليه. وقال بعض أهل العلم إن له أن يأخذ، وهذه حقيقة تحتاج إلى زيادة بسط، لأن هناك فرق بين العيب والمنافع. بعضهم يقول المنافع ما عليها شيء والأعيان عليها شيء، فلو احتاج مثلا إلى بطانية لدفع البرد عنه وجب عليك أن تعطيه إياه لأنه سوف ينتفع بها ويردها ولا ضرر عليك أنا. وأما الأيام فهي تتلف على صاحبها، فلا بد أن يطالب بالقيمة، والصحيح أنه لا شيء له، يعني يجب عليه إنقاذ المعصوم من الهلكة. نعم عبد الله.
قول الشيخ تحلف اليوم بالله
إذا كنت صدقه لا مصدقه، لا مصدقه، مو بشيء ما ترتب، لأنه الذي سامها أو ما هو بشريه. خالد.
بالنسبة للماء إذا كان فضلا ولكنه هو الذي استخرجه،
إيه نعم،
هل يدخل
في الحكم؟ يعني إذا كان هو الذي استخرجه ووضعه في مكانه،
نعم،
فهو ملكه، لكن الثاني إذا كان مضطرا وجب عليه البذل. نعم. أي نعم. لكنه إذا كان مضطر فقط. نعم.
معنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هل في الحديث الذي سبق ما يدل على أن الله تعالى يتكلم؟ نعم. أي نعم، ما حضرت؟ فيه ما هو الدليل؟ وش الدلالة؟ لو كان الكلام ممتنعا عليه لامتنع على هؤلاء وغيره، كذا؟ طيب، إذا جاء مثل هذا الوعيد على عمل من الأعمال فماذا يدل عليه؟ إيش؟ على أنه من كبائر الذنوب. طيب، هل يمكن أن تأتي بضابط للكبيرة؟ ما هو؟ حد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ليس منا من ضرب الحدود، أيكون هذا كبيرة؟ ها؟ كبيرة؟ وش العقوبة؟ أي تبرأ منه، وهذه عقوبة؟ بارك الله فيك. طيب، رجل على فضل ماء في البلد، فجاء شخص يريد أن يشرب فمنعه، أيلحقه هذا الوعيد أو لا؟ ليش؟ بأرض فلات، يعني وكأنه لا يوجد سوى هذا الماء، أما في المدن فالماء موجود فلا يلحقه هذا الوعيد، لكن ينظر من جهة أخرى. يلا صالح، قوله فحلف بالله لا أخذها، تركيب هذا كأنه غريب عليه، وش وجه الغرابة؟ لم يقترن بقد، والأصل أن يقال لقد أخذها. صحيح. نعم، لماذا خص بعد العصر؟ ما حضرت؟ أنا ما تذكر.
ما ذكرناه.
لا ذكرناه. كيف؟
ما ذكرناه.
سبحان. لا قبول. أنتم كل يشهد للآخر.
أنا أردت سؤالك عن هذا، ما سألناه. ما 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 ما
ذكرناه. ترجع عليك من يعني
جهة أخرى. ذكرنا هذا واتينا بالآية استشهدنا بها. تحبسنا من بعد الصلاة. نعم،
درس اللي قبله.
طيب، ما دام عندكم علم من سواء الذي قبله او فيه. طيب،
لان الوقت بعد العصر وقت فاضل.
نعم، لفضيله الوقت، اذ هو اخر افضل اوقات النهار. طيب، طيب، الحديث يقول فصدقه، هل هذا بيان للواقع او هو قيد؟ خالد، قيد. طيب، لو لم يصدق
لم يشتري منه، أو من شرفه شرى باختياره،
يعني لو لم يصدق لم يأخذها، إذن هو بيان الوقت، لأنه إذا لم يصدق أصلا ما لم يجد العقد بينهم، اللهم إلا أن يأخذه مثلا على إغماض يخبره ويعرف أنه كاذب لكن يخجل. نعم، مثل أن يكون صاحب السلعة يعني رجلا ذا جاه ويخجل أن يقول له أنت كاذب، ربما، وإلا فهو بيان للوقت. نعم، طيب، ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي نحن فيه؟ عبد الرحمن،
رجل بايع رجلا بسلعة من بعد العصر.
نعم،
رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. أيوة. حلف له بالله لا أخذ بكلمته.
أحسنت، هذا هو الشاهد. طيب، نأخذ درس جديد. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الدعاوي، وعن رجل وعن جابر رضي الله عنه ان رجلين اختصما في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقه عندي واقام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. قوله ان رجلين لم يبين هذان الرجلان ونحن لا يهمنا ان يبين صاحب القصه او لا يبين اذا لم يكن في تبيينه ضروره، عرفتم؟ وعلى هذا فلا يعد هذا من الجهل المذموم، لان نقول نحن الذي يهمنا هي القصه. وقوله اختصما في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقه عندي، يقال ان نتج يكون دائما مبنيا للمفعول، وقد ألف في هذا رسائل مثل إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير الفاعل، وهو رسالة صغيرة لكنه جيد في موضوعه، يذكر كل فعل في اللغة العربية لا يبنى للفاعل وإنما يبنى لما لم يسمى فاعل. ومعنى نتجت أي ولدت عندي. وأقام بينة، كل واحد منهما أقام بينة، ومن المعلوم أن هاتين البينتين متناقضتان، هذه تشهد بأنها ولدت عند زيد والآخر تشهد بأنها ولدت عند عمرو. ولا يمكن أن تولد ناقة في واحدة من بطنين مختلفين، فلا بد أن إحدى البينتين غير صحيحة. المهم أن كل واحد قام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. إذن الناقة الآن في يد واحد، أليس كذلك؟ أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟ يا أخواني، من المدعى عليه؟ الذي هي في يده. فلدينا الآن مدعي ومدعى عليه، كل منهما أقام بينة. ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لكان القاضي أول ما يطلب أن يقول للمدعي ألك بينة، إذا أتى ببينة ولم يكن للثاني بينة إيش يكون؟ حكم له بها وانتهى الموضوع. إذا قال ليس عندي بينة وأطلب يمينه فحلف من هي في يده أيضا، انتهت الخصومة. لكن الآن لدينا مدع أقام بينة ومدعا عليه أقام بينة، اليمين هنا لا محل لها، اليمين ليس لها محل الآن، لأن لدينا بينتين لكل واحد منهما بينة، فلمن نقضي في هذه الحالة؟ الحديث صريح في أن الرسول قضى بها لمن هي في يده. وجه القضاء بذلك أن الذي في يده لديه بينة معارضة ببينة من؟ المدعي، لكن جانبه ترجح بكون المدعى به في يده، فترجح جانبه الآن، لأن نقول البينتان تعارضتا فتسقطتا، فيرجح جانب من؟ المدعى عليه لأنها في يده. ثم هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج إلى اليمين؟ من العلماء من قال إنه يحتاج إلى اليمين، لأن البينتين لما تساقطتا صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه، وفي مثل هذه الحال يكون على المدعى عليه إيش؟ اليمين، أليس كذلك؟ أنتم الآن تعلمون لو أن زيد ادعى على عمرو بمئة وليس له بينة فإننا نقول لعمر احلف، فالآن تساقطت البينتان فلا بد من أن يحلف المدعى عليه. طيب، وقال بعض أهل العلم لا حاجة لليمين لأن لديه بينة ولا يمين مع البينة، وهذه البينة إنما رجحناها لكون المدعى به في يده، وحينئذ لا حاجة إلى اليمين. إذن يحط. وهذا هو ظاهر الحديث، الحديث ليس فيه ذكر اليمين. فالآن نحكم بها لمن؟ للمن هو لمن هي في يده وهو المدعى عليه، بيمين أو بغير يمين، على قولين، على قولين. وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه وهو الأقرب. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، أنه يقضى بها للداخل وهو الذي الذي هي في يده. القول الثاني خلاف هذا الحكم، أنه يحكم بها للمدعي، المدعي، ويسمى الخارج، يسمى الخارج. قالوا لأن الداخل ليس مطالبا بالبينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من؟ المدعي. وهذا أتى ببينة فيحكم له بها لأنه أتى ببينة، أما ذاك فليس في جانبه إلا اليمين، ولسنا بحاجة إلى اليمين لأن لدينا بينة لمن؟ للمدعي. فصارت الأقوال أصل المسألة فيها قولان، هل هي للمدعي أو للمدعى عليه؟ المدعي يسمى عندهم الخارج، والمدعى عليه يسمى الداخل. فهل هي للخارج ببينته وتلغى بينة الداخل، أو هي للداخل؟ فيها قولان. على القول بأنها للداخل وهو الراجح، هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج؟ في ذلك قولان أيضا. طيب، هذه هي المسألة. والقول بأنها للخارج غريب، لأن أقل ما نقول من حيث النظر، أقل ما نقول تعارضت البينتان إيش فتساقطتا، فبقي هذا المدعى عليه الذي هو في يده يعني بقي راجحا جانبه بماذا؟ بكون المدعى به في يده. لكن هل يحتاج إلى اليمين أو لا؟ نرى في هذه المسألة أنه يقضى بها لمن هي في يده وهو الداخل، وأما إلزامه باليمين أو عدمه فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. قد يرى الحاكم من المصلحة أن يحلفه، وهل سيحلف؟ نعم، والآن رأى الرجل جازم بأنها ناقته فيحلف، يعني جازم بأن ما في يده له فسوف يحلف، ولا ضرر على الإنسان أن يحلف إذا كان صادقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني، وفي إسنادهما ضعف، إسناد هذا والأول. رد اليمين على جانب المدعي. صورة هذه المسألة أن المدعي ليس عنده بينة، والمدعى عليه نكل عن اليمين، المدعى عليه نكل عن اليمين، قال ما أحلف، فحينئذ يقضى عليه بالنكول، لكن يحتاج إلى تقوية هذا، إلى تقوية دعوة من؟ دعوة المدعى، وذلك باليمين. نرد اليمين على المدعى ونقول تحلف، قال لا أحلف، تبطل دعواه، وإن حلف قضي له بذلك. تفهمين هذه؟ طيب، صورة المسألة ادعى زيد على عمرو بمئة ريال، ادعى زيد على عمرو بمئة ريال، ماذا نقول لزيد؟ البينة، ليس عنده بينة. ماذا نقول للمدعي لعمر؟ إذا أقر حكم عليه لا إشكال، إذا لم يقر نقول عليك اليمين. حلف، إذا حلف وخلى سبيله يترك، حلف انتهى، ما سقط الدعوة. أبى أن يحلف يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول، لأن كونه يأبى اليمين وهو كونه يأبى اليمين يدل على أنه كاذب في إنكاره، وإلا لحلف إذ لا يضر اليمين شيئا. لكن هل نردها أي اليمين على المدعي قبل أن نحكم له بذلك أو لا؟ الحديث يدل على أنها ترد. فإذا قال المدعي أنا لا أحلف، الحلف على المدعي عليه مو علي أنا، علي البينة وليس عندي بينة ولن أحلف. والرسول يقول لكن اليمين على المدعي عليه وأنا مدعي، فكيف تلزمونني؟ نقول إن نلزمك لأن صاحبك لما نكل وأبى أن يحلف ترجح جانبك أنت، ترجح جانبك. واليمين تكون في أقوى جانبي المتداعيين. والنبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي في باب القسامة لوجود القرينة الدالة على صدقه. تعرفون باب القسامة مرت عليه. طيب، والصحيح أن في هذه المسألة أن الأمر موكول إلى القاضي. إن رأى أن يرد اليمين على المدعي فليردها ويقول للمدعي احلف. وهل يضره إذا حلف وهو صادق؟ لا يضر. فإن أبى فحينئذ توقف الخصومة حتى يتبين الأمر. وإن رأى لا يردها لكون المدعي ظاهر العدالة والمدعى عليه نكل فإنه يقطع عليه بالنكول بلا يمين، أي لا ترد اليمين على المدعي. هذا القول هو الراجح، أن يكون رد اليمين على المدعي إيش؟ موكولا إلى رأي القاضي، إن رأى أن ترد رد وإلا فلا. والقاضي على كل حال يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين وبالنسبة للمدعى به ويحكم بما يرى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهو ابنه، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. يقول دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. كلمة ذات ترد في اللغة العربية على عدة أوجه، منها الزيادة للتوكيد مثل هذا اللفظ ذات يوم، فهنا كلمة ذات زائدة، إذ أنك لو حذفتها فقلت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما صح، أليس كذلك؟ نعم، إذن هي زائدة للتوكيد. طيب، وأيضا فيها زيادة على التوكيد زيادة الإبهام، لأن ذات يوم مبهم في غاية الإبهام. وقول مسرورا هذه حال من النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم. تبرق أسارير وجهه حال أخرى، وتبرق أي تلمع، وأسارير الوجه هي مغابنه التي تكون في الجبهة، وإنما تبرق إذا دخل السرور على الإنسان. وأيضا الوجه بإذن الله مع السرور يستنير ويتوسع ويحس به الإنسان. فقال ألم تري إلى مجزز، دخل إلى آخر، أي ألم تعلم، والاستفهام هنا للتقرير، والمعنى أعلمت، وهو لتقرير الحكم الواقع. وقوله مجزز اسم فاعل من جزز المزيدة، وأصلها غير مزيدة من جز. وهذا الرجل وصف بذلك لأنه إذا كان عنده أسرى جز رؤوسهم وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق. والمدلج من بني مدلج نظر آنفا أي قريبا إلى زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهبته له من؟ خديجة رضي الله عنها، فأعتقه فصار مولى له. وأسامة بن زيد ابنه، وكان لونهما مختلفا، أسامة أسود لأن أمه حبشية وزيد أبيض. هذا الذي نعرفه، لكن عندي بحاشية يقول وكان أسامة أبيض. عندكم الشرح؟ إيش يقول؟
مولاته صلى الله عليه وسلم وحاضنته سوداء، وكان ابنهما أسامة أبيض، فكان المشركون يتكلمون في نسبه.
هذا المعروف. كيف من وش أي شر؟ ماذا يقول؟ المعروف أن أسامة هو الأسود لأن أمه حبشية وأبوه يعني ظهر حنطي من جنس ألوان العرب المعروفة، فيرجع إلى الإصابة لابن حجر أو غيرها من الكتب الموسعة. إيش؟ إيش؟ إن أسامة أي نعم أي على كل حال اختلف الناس.
نفس كلام شيخ بس
لا كيف أنت تقول إن أسامة أبيض؟
هذا الذي
ما ذكرته أنا هو المخلف لما عندك، ما ذكرته أنا هو المخلف.
أنا عندي بالحاشي محمد رشيد محمد فقي محمد حامد يقول وكان ابنهما أسامة أبيض. الفقي اي اي أسامة أبيض. انا الان قررت عليكم بالاول ان أسامة اسود لان امه حبشيه فصار على لون امه. اللي عند الان حاشيه محمد حامد رحمه الله يقول كان أسامة أبيض، فلا بد من تحقيق المسألة. نعم اي وش يقول قرأوا ال نعم ايش اي ماذا يقول ماذا يقول اقرا خلاص انت صار اسد من الابن ولا الاب؟ طيب اسامه بن زيد اسود وابوه زيد ابيض، فكان المشركون ينالون من عرضه لان له صله بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو لو كان مولى لاي واحد من قريش ما همهم هذا الامر، لكن لانه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا فيه فكانوا يتكلمون كيف يكون الابن أسود والأب أحمر أو أبيض. لكن والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مغتم من ذلك أن يقال هذا في مولاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ابنه حتى أنه يلقب يعني أسامة إيش؟ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكان هذا يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما مر هذا المجزز وكان قائفا نظر إلى أسامة وأبيه وكان فوقهما كساء لم يخرج منهما إلا الأقدام فقط، ولعله لا يعرفهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأنه قائف. فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن شهد هذا القائف بأن هذه الأقدام بعضها من بعض، ولا يكون بعضها من بعض إلا أن أحدهما ولد للآخر، لأن الولد بضعة من أبيه. فصر بذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحقه ما يلحق البشر من السرور والحزن، لقولها دخل علي مسرورا. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يسر بمثل هذه الأمور التي يبين بها الحق وينجلي بها وتزول بها التهم عمن ليس من أهلها، لأن القلب الحجري لا يبالي، لا يسر بما يسر ولا يحزن بما يحزن، تجده قلبه حجريا لا يتأثر. والإنسان الرقيق اللين هو الذي يتأثر بمثل هذه الأمور سرورا أو حزنا. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية الأعراض، وكما أن الله عز وجل يحمي الأعراض بحد القذف 80 جلدة، وأن لا تقبل له شهادة أي القاذف، وأن يكون إيش فاسقا، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحب حماية الأعراض. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس لأهله، بل هو خير الناس لأهله، حيث دخل على أصغر نسائه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرها الخبر، مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون مع أهله ممتزجا مختلطا لا يخفي عليهم شيئا، كما أن أهله لا ينبغي أن يخفوا عليه شيئا. ومنها أن اختلاف اللون بين الأب وأبيه، بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها، لا يؤدي أو لا يستلزم التهمة. اختلاف اللون بين الأبوين والولد لا يستلزم إيش التهمة. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجه غير أسودين، وكأنه إما أنه يعرض بامرأته، وإما أنه يسأل الرسول كيف كان ذلك، الكلام محتمل، إما أنه يعرض المرأة وإما أنه يسأل كيف يكون هذا، يعني كيف يولد غلام أسود من بين أبوين أبيضين. وكان الرجل أعرابيا صاحب إبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، والأورق هو الذي لونه أبيض وفيه شيء من السواد كلون الفضة التي تسمى الورق. قال من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. عرق منين؟ من آبائه أو أجداده أو أمهاته. فقال فابنك هذا لعله نزعه عرق. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف التعليل، يعني ذكر الدليل قبل الحكم حتى يأتي الحكم والإنسان مقتنع تماما. فهذا اللون لا يؤدي إلى يعني لا ينبغي أن يكون سببا للتهمة، فإنه قد يكون هناك عرق سابق، مع أن قضية أسامة وأبيه قريبة المسألة، من الذي نزعه في هذا؟ الأم، قريبة، أم مباشرة. ومن فوائد الحديث العمل بالقيافة، العمل بالقيافة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وسر بها، أي بالحكم بها، سر بالحكم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسر بباطل. فالقيافة حكم شرعي دلت السنة عليه، مبنية على أي شيء؟ على الشبه. ولهذا نقول القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، والقائف هو الذي يعرف الأنساب بإيش؟ بالشبه. طيب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا تنازع رجلان في غلام ولا بينة لأحدهما فإنه يعرض على القافة، فمن ألحقته به لحقه، لكن لو ألحقته بالاثنين جميعا هل يلحق؟ الفقهاء يقولون نعم، يقول نعم يمكن أن يلحق بالأبوين جميعا، لكن الأطباء يقولون لا، لا يمكن أن يلحق بأبوين. فهل نرجع إلى كلام الفقهاء المبني على النظر، أو نرجع إلى كلام الأطباء المبني على المحسوس؟ ما تقول يا رشاد؟ الثاني.
نعم. عندهم دليل يعني من الكتاب والسنة بهذا.
اللي هم.
أي نعم. إذا كان الأمر بالنظر فيأخذ المحسوس.
بالأمر المحسوس. طيب. على كل حال هذه ما لنا فيها دخل، أولا المهم العمل بالقافة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وسر بها، ولا يقر ولا يقر على باطل ولا يسر بباطل. طيب، فإذا قال إنسان عن شخص مشتبه بنسبه قال هذا ولد فلان ولم يدعه أحد، فهل يحكم له به؟ الجواب نعم، يحكم له به ما لم يكذبه الحس، فإن كذبه الحس فإنه لا يحكم له به. مثل أن يقول هذا ولد فلان وللغلام 5 سنوات وللآخر 8 سنوات، يمكن هذا؟ ليش؟ يعني يولد له 3 سنين ما يمكن. فعلى كل حال إذا كذبه الحس لا يقبل قوله، لكن ما دام قوله ممكنا فإنه يحكم بقوله. وهل يلحق بالنسب غيره؟ بمعنى لو أن القائف حكم بشيء من الأموال أو من الحقوق، فهل يلحق بالنسب أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يلحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقافة لأنها دليل، ما هو لأنها حكمت بنسب، والدليل يكون في كل شيء. ومنهم من قال إنه لا يكون إلا في النسب، وذلك لأن الشارع له تشوف إلى لثبوت الأنساب ولا يساويه غيره. لكن العمل الآن العمل على الأول، أنه يعمل بالقيافة، لكنه يؤخذ الإنسان ويقرر حتى يقر. فلو قال القائف هذا الأثر قدم فلان، هذا الأثر قدم فلان، فإنه يحكم بذلك ويؤتى بالرجل ويقرر، ولا يقال إن هذا إننا لا نلتفت إلى قول القائف إطلاقا. ولقد حدثني بعض القافة أنه إذا رأى قدم إنسان فكأنما رأى وجهه، كأنما رأى وجهه ولا فيه التباس، حتى يقول وإن لم أكن أعرفه. وهذا الغريب. نعم. والقافة أيضا يعرفون أثر البعير إذا كانت كبيرة أو صغيرة أو حاملا أو غير حامل، بل إنهم يصلون إلى اللون، يعرفون لونها، وهذا شيء غريب يعني. لولا أنهم يستدلون بالأمور المحسوسة لقلنا إنهم يدعون يدعون الغيب، وليس كذلك. وكان في هذا البلد طائف يجيز القيافة تماما، فتسلق رجل سارق الجدار وسرق، وكان من أقارب أهل البيت، بمعنى أنه تبعد تهمته. فجاء هذا القائف فرأى إبهامه في الجدار، لما أراد يتسلق أثر إبهام رجله في الجدار، فقال لمن معه، وكان الذي معه خدم الأمير، قال انصرف، عرفنا الرجل. نعم، بإيش؟ بإبهام رجله، سبحان الله، وقال انصرف ولا أخبرهم به. فذهب الرجل القائف إلى صاحبه وقال له: يا فلان، ليش تسرق من هؤلاء أقاربك وأرحامك، يعني أنسابك، يعني بالقرابة مو بالمصاهرة؟ قال: أبدا أبدا، من قال لك؟ ما تلقى تتهم لنا؟ قال: على كل حال أنا علمتك، أنت بتعطيني إياه أوصله لهم ولا أعلم، فهذا المطلوب، وإلا ما عندي إشكال أنه أنت السارق. فلما عرف الأمر أعطاه المسروق. أي نعم، لكنهم يعني ناس حذاق. فالصحيح هو أنه يعمل بالقيافة حتى في الأموال، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وربما يستدل لذلك بقصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فإنه لا يدرى أنها نفشت إلا في الأثر. نعم نعم. هذا الرجل زوجها اتهم بفلان بن فلان، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين القرينة فقط، ولهذا لم يترتب على هذا حكم، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على ما جرى بينهما من الإيمان. نعم.
جاءت به يشبه شريك.
نعم.
قال له لما أمر كذا لا كان بيني وبينها شأن.
قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لكن لك.
يوم قالوا أنها جاءت به بشريك.
أي نعم، هي جاءت به على النعت المكروه، لكن هذا ليس له أثر. نعم نعم سليم.
وقف يا شيخ مرحبا.
أنت مجربها على أنك قائف ولا أنك تسمع القائفين؟
أخوي
قائف. إيه.
ضاعت لنا مناقة لكحل حامل، وجابت ولد ولقى أثر ولدها وقال هذا ولد نفسه، وقصها وكذبوها الناس، وراح لقى أمه ونص جر أمه بجره.
عجيب. إيه. سبحان الله. يعني عرف أثره وهو مولد
مخبرها كحل. اي واستدلوا على ان الناس محضورين منهم الوالد الله يرحمه ويرحمه يعني اخواني والثانية
وصار الامر كما كما قال رجل يمشي عسى ما بنت بس قائد يعني يعني هل هو مكتسب ولا طيب والله الظاهر ما يقدر الواحد يكتسب لكن هو أصله وراثة ثم ينمو مع التجارب يزيد نعم زهير
بالنسبة لأسامة وأبيه
نعم
كانوا يعني تحت كساء أو قطيفة مع بعض
نعم
كيف هذا يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبدو رجل إلى رجل
هذا في النوم ربما للراحة نعم
عشان حديث ابن عباس البيئة اليمين على المدعى عليه
نعم
وهنا اليمين لم يقل بها لم يحكم بها
ردت على من؟
لا الحديث الجاب
نعم
لم يقل منه ما بين
كيف؟
عندما كان كل واحد منهم عنده بينه
اي نعم
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انما قضى بها لمن لم يكن لكن حديث ابن عباس جاء على القاعده وهو في الصحيحين وهذا الحديث في ضعف
ما يخالف هو في الواقع من حيث النظر يقال الحديث الذي في الصحيحين ما فيه بينتين متعارضتين دعوام مدعي ومدعي عليه بدون بينة أما هذا يكون واحد عنده بينة وبينا لكم وجه ذلك تساقطت البينتان فترجح جانب من هي في يده لكن هل يحلف لأننا قدرنا أن البينتين تساقطتا وبقت المسألة ما فيها بينة فيكون لمن على المدعى عليه أو لا يحلف بناء على أنه عنده بينة وقلنا يرجع هذا إلى رأي القاضي نعم
كل واحد بينه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
حديث جابر
ورجلين اختصرت ناقه
كل واحد
له بينه بيقوم يتساقط بين الاثنين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الا بينهم فرق لان هذه بيد واحد وحديث ابي موسى بيديهما جميعا ذكرنا لها ثلاث صور نعم
بارك الله فيك إذا تساقطت أو إذا في حال سقوط البينتين ورأى الحاكم أنه على التي في يده أن يلزمه باليمين فما يعني حلف؟ هل يقضى عليه بالنكول في هذه الحالة؟
نعم في هذه الحالة يقضى عليه بالنكول لأنه عنده بينه وكيف ما يحلف هو صادق
هل يلحق الأم بالخير العمل بالبصمات؟
لا ما هو بالظاهر مسألة الدم فصيلة الدم ما تدل على هذا لأنه قد تكون فصيلة الابن غير فصيلة الأب ما أدري أما مسألة البصمات فالبصمات قرينة ويؤتى بالمتهم ويقال ابصر وينظر هل توافق هذا او لا لانهم يقولون ما يمكن يوجد بصمتان تتفقان ابدا حتى الانسان نفسه الواحد ما تتفق بصماته وقالوا ان هذا هو السر في قوله تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنامه فالله اعلم هذا عاد يرجع للطب انت الوقت الان ما ضغط بريقة الان كيف لا تكون قرينة الا اذا لا بد من امرين أن يكون ما قيل إنه لا يمكن أن تتفق البصمات صحيح، هذا واحد، وأن لا يكون هناك ما يقتضي الاشتباه، لأن قد تلخبط، قد يبصم الإنسان ويتلخبط. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الدعوة يا محمد شرف؟
الدعوة هي أن يدعي أحد على أحد حقا على أحد.
ما يكفي
إضافة شيء لنفسك على
غيره. صح، إضافة الشيء لنفسه على غيره. طيب، ما ضدها؟ نعم، أحسنت، ضده الإقرار، وهو أن يضيف حقا لغيره على نفسه. طيب، بقى القسمة الثالثة.
نعم،
على غيره. أحسنت، بارك الله، بارك الله في الجميع. طيب، البينات ها؟ يعني اذكر تصريفها لغة، تصريفها لغة. البينات جمع، نعم، وهي أحسنت. هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟
لا تختص بالشهادة.
لا تختص، كيف ذلك؟ يعني
كل ما يبين بالحق فيعتبر بينة،
يعني ممكن أن تكون القرائن بينة. هل عندك مثال يشهد لما قلت؟
مثال على القرائن؟
أي نعم، العمل بالقرائن.
قصة داود وسليمان.
نعم، قصة داود وسليمان في المرتين، ايش عملها؟
اختصمت في ولد،
نعم،
حكم به داود للكبرى،
نعم،
ثم يعني اتت المرأة الثانية الى سليمان فقال لهما اشركه بينكما نصرين،
نعم،
فرفضت الصغرى وقالت هو لا يرحمك الله، فقضى به للصغرى،
والاخرى لم تمانع. طيب، فيها أيضا مثال في القرآن، قصة يوسف، حيث قال نعم، الحاكم أو الشاهد، الحاكم طيب حسن، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت.
طيب، لكن هو عكس.
وجه القرينة هذه؟ إذا كان قدم من قبل فهو الذي طلبها، وإذا كان من دبر يعني أمسكت بثوبه حتى تمزق. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم، فماذا يعمل القاضي؟ إن أقر ثبت عليه. نعم. نعم.
سأل المدعي فقال أنا كبينة.
نعم.
كانت البينة حكم له.
بالبينة. طيب.
ولم تأتي البينة وطلب المدعي اليمين أمر القاضي أن يحلف مدعي.
نعم.
فإن حلف لم يحكم.
نعم. طيب حكم هذا، هل ترد اليمين الى المدعي في هذه الحال؟
لا لا ترد،
لا ترد
الا اذا راى القابل انها
ما ساق المؤلف حديثا يدل على انها ترد. على المدعي. طيب لماذا فصلت فقلت إن رأى القاضي أن يردها ردها مع أن الحديث واضح؟
نعم، لأن أول الحديث في ضعف،
صح،
ثانيا أن أغلب الأحاديث فيها الخلاف والمتجع اليمين المدعي،
يعني إذن الحديث ضعيف سندا وظاهر الشذوذ متن، وحينئذ يرجع إلى رأي رأي القاضي. طيب تنازع رجلان، محمد تنازع في دابة فأقام كل واحد منهما أنها له، أقام كل واحد بينة أنها له، فماذا نصنع؟ ايش؟ هي بيد احد، نعم، لمن هي بيده؟ وش تقولون؟ طيب اذا قضي بها لمن هي بيده على ما رايت، هل يحلف او لا يحلف؟ ها؟ طيب قيل انه لا يحلف لان عندهم بين، وقيل انه يحلف توافقون على هذا؟ فيه راي اخر في اصل المساله، يعني يقضى للمدعي، للمدعي وتلغى بينة الذي في يده. إلى الآن ما وصلنا طلب التعليم. طيب ماذا يسمى المدعي والمدعى عليه عند الفقهاء؟ نعم، يسمى داخل. أحسن، بارك الله فيك. قال العلماء ان اليمين تغلظ، فبأي شيء تغلظ؟ ما اطلب صيغه التغليظ، يعني هل تغلظ في كل شيء ولو حتى في التوافه؟ يعني تغلظ في الاشياء المهمه الخطره كالدماء والأموال الكثيرة وما أشبهها. التغليظ يكون في أمور، قل يا مولوي، هو مولوي ولا مولود؟ ها؟ لا مو أنت، لا الأخ، أي أنت اسمك؟ ايش؟
الامين.
يلا يا امين.
ما حضرت؟
لم تحضر. طيب نعم،
يقوم بتغليظ الايمان، يقوم بالصيغه.
بالصيغه مثاله؟
الصيغه مثلا يقول اعوذ بالله العظيم الذي لا اله الا هو، ويذكرني
العزيز الغالب القهار، ويذكر الألفاظ التي فيها نوع من الوعيد. طيب وتغلظ أيضا الأخ اللي على العمود. أي نعم، لا تغلظ في الصيغة، الصيغة يعني الصيغة فهمناها، تغلظ أيضا في المكان. أين يكون ذلك؟ في مكة.
يكون عند
مكة ما فيها منبر مع الجهة الغربية. ها؟ في أي مكان؟ قالوا أنها تكون بين المقام والحجر الأسود، واخترنا أنه ينبغي أن تكون بين الحجر الأسود والباب الذي هو الملتزم في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في غير ذلك أمين؟ لا، المكان الآن فهمنا في مكة في هذا، في المدينة في هذا، في إيش بقي المساجد؟ في أي مكان؟ عند المنابر. طيب، لا بأس، عند المنبر أو المحراب إذا لم يكن منبر. تغلق أيضا فؤاد بالزمن، متى؟
بعد صلاة العصر.
بعد صلاة العصر. الدليل من القرآن
تحتسبونهما من بعد صلاة العصر،
من كيس من بعد صلاة العصر تحتسبونهما من بعد
الصلاة.
نعم، أي صلاة العصر. طيب، بقي واحد، ما هو يا خالد؟ هيئة، هيئة من؟
الحالة.
أنا أردت خالد لكن ما خالد. الجار أحق بصقل، كيف يكون؟
يكون قائما.
يكون قائما. طيب، هل يعمل بالقافة؟ وما الدليل؟ يوم البقاء، ما هي البقاء؟ نعم، الإيش؟ القافة جمع قائف، ومن هو القائف؟ لا لا، نعم، هي نعم. لا لي وراء خطأ. نعم، ها؟ لا لا، سبحان الله، هذا الله خلني أكلم قبل قليل حوله. نعم، يعني يستدلون على الأنساب أو على ثبوتها بالشبه كذا؟ طيب، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب العد، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. كانتا
فكاكه من النار. لا، فكاكه.
وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وعن أبي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق. أخر المؤلف كتاب العتق إلى آخر أحاديث الأحكام تفاؤلاً بأن يعتقه الله تعالى من النار. وقد سلك ذلك بعض أهل العلم
ومن العلماء من جعل كتاب العتق بعد المواريث، لأن صلته بالمواريث أن العتق يحصل به الولاء، والولاء أحد أسباب الإرث الثلاثة. فلكل من المؤلفين وجهة نظر، ونسأل الله أن يعتقنا وإياهم من النار. العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هذا العتق. ولا بد أن نعرف ما هي الأسباب التي يكون بها الإنسان البشر رقيقا، لأنه لا يمكن أن نعرف العتق حتى نعرف الرق. الرق سببه شيء واحد وهو الكفر، ليس له سبب سوى ذلك. ليس سببه الجوع فيبيع الإنسان ولده أو ابنته، وإنما سببه الكفر. وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليه واستولوا على نسائهم وذرياتهم، فإن هؤلاء النساء والذرية يكونون أرقاء بمجرد السبب، يعني بدل أن كانوا أحراراً في الأول يكونون الآن أرقاء مملوكين للمسلمين. فإذن السبب الوحيد للرق هو إيش؟ الكفر. هذا هو السبب. ثم بعد ذلك يأتي الإنتاج. فإذا أنتجت الأمة إنتاجا فإن ما يأتي منها يكون رقيقا، إلا إذا أتت به من سيدها فإنه يكون حرا وتكون هي أم ولد، هذه واحدة. أو إذا استثني حملها فإنه يكون حرا، وما عدا ذلك فإن حملها يكون رقيقا تبعا لأمه، حتى لو تزوجت رجلا حرا وأتت منه بولد فالولد رقيق لسيدها. ولهذا حرم الله على عباده أن يتزوج الإنسان أمة إلا بشروط، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن لا يجد طولا أي مهرا حرا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، لأن أولاده يكونون أرقا إلا بشرط. طيب، إذن سبب العتق الآن سبب الرق الكفر أو النتاج من امرأة رقيقة. يأتي الآن دور العتق. العتق له أسباب، أسباب متعددة، وإنما كثرت أسباب العتق دون أسباب الرق، لأن الشارع له تطلع وتشوف إلى التحرير، ولهذا جعل له أسباب كثيرة من أجل أن يقل رق الناس بعضهم بعضا. فمن أسباب العتق، نعم، فالعتق يحصل بأمور. الأول اللفظ، بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر، أنت حر. إذا قال أنت حر صار حر، أو أتى بلفظ يدل على ذلك بأي لغة كانت، فإنه يكون حينئذ حرا. بإيش يا عبد الحميد؟ بالقول. يكون التحرير أيضا بالفعل، يكون التحرير بالفعل، وذلك بالتمثيل بالعبد. إذا مثل به فإنه يعتق عليه. كيف التمثيل؟ بأن يقطع طرفا من أطرافه، أنملة من أنامله، شيئا من أذنه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.